وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البرهان في إعجاز القرآن، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله هو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. الحمد لله هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. وبعد، أحبتي في الله، فنحن في هذه الحلقة الثالثة من استضافة أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية، كلية الطب بجامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. في هذه الحلقة الجديدة نرحب بأستاذنا الفاضل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منه ما يرضيه عنه وعنا في هذه الليلة المباركة الطيبة.
شكرا جزيلا.
أحبتي في الله، في الحقيقة يعني استهواني سؤال في إعجاز علمي مثير، أردت أن أعرضه على أستاذ فاضل، أستاذ دكتور علي فرج، خاص بموضوع ربما يستهوي الكثيرين، ألا وهو تعدد الزوجات. سؤال: لماذا الرجل أصاب النسوة الأربع بأمراض، ولو حدث انحراف مع واحدة في الحرام تحدث أمراض مهلكة؟ ولا أريد أن أستطرد في يعني توسعة للسؤال، ولكني أترك المجال لأستاذي الفاضل حتى يعني لا يضيع من تحت أقدامنا الوقت. تفضل أستاذنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الآية توضح أن الانحراف أيا كان نوعه، انحراف مادي، انحراف جنسي، انحراف في أي اتجاه، عقابه في الدنيا ثم في الآخرة. فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بخصوص سؤال أستاذنا الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين، فعلا هي حقيقة، يعني من يتزوج واحدة واثنين وثلاثة وأربعة في الحلال لا يصاب بأي أمراض جنسية ما دام الكل سوي لا ينحرف. لكن إذا شخص واحد متزوج واحدة مثلا وانحرف ولو لمرة، تجد يأتي إلينا يعاني من إفرازات لا حصر لها، ويصبح الصبح يلاقي الأندرويز أو الهدوم الداخلية متغرقة إفرازات صديدية صفراء، ويجي جري، وبعدين نقعد نسأله، في الأول بينكر، وبعد كده بنقول له إحنا يا عم مش جهة شرطة ولا حاجة، أنت تقول، يوم يقول حصلت وبتاع، إيه اللي حصل؟ أيوة. ليه اللي اتجوز أربعة ما بيحصلش معاهم حاجة ولا بيحصل له حاجة ما دام الكل سوي ويتقي الله. وواحد ينحرف مرة واحدة هو لولي مرة بيصاب. هو اللي بيحصل الآتي، اللي انحرف معها هي إناء غير نظيف. إناء قذر. هو ده واحد من جملة آخرين. التقاء الحيوانات المنوية من عدة رجال في مكان واحد بيخلق بيئة صالحة جدا لنمو مختلف أنواع الميكروبات.
بعد إذا حضرتك عيد المعلومة دي ثانية دكتور.
يعني حضرتك الرجل المتزوج بأربع نسوة.
أيوة.
هو رجل واحد، فالماء واحد، لكن المرأة المنحرفة هي تتعدد عليها المياه.
والله يفتح لك.
أيوة. تعدد المياه، لأن الحيوانات المنوية دي كروموسومات، ده حتى بتخترق أحيانا الخلايا بتاعت عنق الرحم، وهي من الأسباب اللي بتعمل بعض الأمراض في الرحم. فلما تيجي الحيوانات المنوية من هذا ومن هذا ومن هذا في مكان واحد بتخلق بيئة صالحة جدا لنمو مختلف الميكروبات، وتبقى مناعة الجزء ده ضعيف جدا. طبعا هي الست بتعاني، لكن الرغبة في هذا الأمر بتحجب المعاناة. وقد تسأل النصيحة طبية لكن مش هتقول الصح. وبعدين هي برضو مع الوقت بتبقى حاملة للمرض، مزمنة، أصبح التعب عندها مزمن. لكن من يأتي إليها هو بياخد المرض لأول مرة، بيبقى عنده حاد. وبيأتي المرض إزاي؟ أثناء الجماع بيحدث جروح خفيفة لا ترى بالعين المجردة في الأضيب. هذه الجروح الخفيفة تدخل إليها الميكروبات. طبعا هو مش شايف حاجة لأن دي حاجات كلها ميكروسكوبية. فطبعا بتدخل الميكروبات عندها عن طريق هذه الجروح، عن طريق مجرى البول، وعن طريق كل الجزء بعد الجماع. كل ده هو طبعا لم يشعر بشيء. يجي بعد يومين لخمس أيام يبدأ يشعر بمثلا السيلان. السيلان مرض منتشر
موجود يا دكتور علي دلوقتي بكثره
جدا. وبعدين
انا عايزك تحذر الساده المشاهدين.
طبعا الناس اللي هم الصناعيه والحاجات دي كلها لما بيروحوا البيوت ويبقى الراجل في العمل والست موجوده، طبعا ده مش صح. لما يدخل رجل غريب البيت ما تقولش انا ضامن زوجتي وانا اصلي وفصلي، مش صح. ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما. فطبعا ده في مشاكل بتحصل. ده رجل صنايعي مثلا، لا نقول شخص معين، ولكن ده بنتكلم كلام عام. دخول اي حد غريب البيت في وجود الزوجه لوحدها ده خطا. ثانيا هذا الرجل، في بعض الناس يقول لك انا هتجوز امتى، وبعدين واحده تكلمه كلمه او مش عارف ايه او كلام، نظره فابتسامه فكلام فسلام فموعد فلقاء، يقوم يروح وبيظن انها يعني حاجه كده، وعلى بال ما يتجوز ومش عارف ايه. ما سئل ماعز قال لذة لحظات أعقبتها حسرة حتى الممات، وفوق ذلك كله العرض على الله بارئ السماوات.
الله يفتح عليك.
المرة وأخذ حده وحقه في الدنيا، ونسأل الله أن يغفر له في الآخرة. فإحنا بنقول إن هذا الأمر في منتهى الخطورة، والناس بتستسهل به. والسيلان بيؤدي إلى مضاعفات قد تؤدي إلى العقم وإلى الفشل الكلوي. ليه؟ لأنه من أهم أو من أكثر مضاعفاته شيوعا ضيق مجرى البول. ما هو الالتهاب اللي نازل ده التهاب بيجيب من فوق كل المنطقة، مجرى البول والغدد اللي في مجرى البول وحتى البروستاتا بتلتهب. يعني فيها صديد وفيها خناقة بين الكرات الدم البيضاء وبين البكتيريا اللي موجودة. دايما الالتهاب في الغالب بينتهي إن لم يعالج بتليف. هذا التليف معناه ايه؟ معناه ضيق. الحاجة واسعة تضيق تتليف، فلما تتليف يبدأ يشكي ان البول بدأ ينقط، والبول الخرطوم بتاعه بقى ضعيف وبقى متغير وبقى ويجي بقى نشوفه، نعمل له اشعة صاعدة مثلا، نلاقي مجرى البول بتاعه ملخبط. نقعد ساعتك عايز تقول حاجة؟
لا ده انا عايز يعني اقول ما حرم الله الا كل ضار خبيث، وما احل الا كل نافع للانسان. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كنت أريد من فضيلتكم أن تركز مع الأطباء أن أي صديد في البول أو أي تحليل بول أو كده ياخدوه بأهمية أكثر من مجرد ده حرقان في المية ويعدي دول مضادات حيوية، لا يحطوا في دماغهم حتة السيلان دي، لأن الأمر ده زي ما فضيلتك قلت منتشر وأصبح في كثرة. فعايزين يعني نوجه السادة الأطباء قبل المرض.
هو من حسن الحظ أن السيلان العرض المرضي بتاعه بيبقى أوضح يمكن من التحليل، لأن لما نلاقي صديد في البول بتختلف الأسباب. وطبعا مش عايزين نقول بقى صديد في البول معناها سيلان نوقع الناس في حرج، لكن هو أكتر أعراض وضوحا، ودي بتبقى واضحة قوي. يجي الشخص من دول يقول لك أنا الصديد بينزل لوحده، ليه؟ لأن هو المنطقة الملتهبة هي بعد الصمام، يعني هي لو فوق من الصمام الصمام هيمنعها تروح للمثانة أو تيجي وقت التبول، لكن دي بعد الصمام
في مجرى البول.
في مجرى البول، فمجرى البول ليس فيه صمام، أي حاجة بتيجي فيه زي الإفرازات اللزجة اللي هي الشفافة اللي بتأتي أثناء الإثارة الجنسية بتأتي من غدد في مجرى البول قبل من بعد الصمام في الجزء اللي ما فيهوش صمام، فبتنزل لوحدها المزي. فطبعا دولي بيبقى التهاب في هذا الجزء، فبينزل الصديد وبغزارة ولونه مميز. فطبعا اللي يلاقي عنده الحكاية دي يسارع إلى متخصص وما يحرجش، أولا يستغفر الله عز وجل ويتوب توبة نصوحا، ويعني لا يتبع خطوات الشيطان، فالشيطان بزين هذه الأمور، ويتجنب الخلوة مع الأجنبيات قدر ما يستطيع. وطبعا الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو صلى صلاة منتظمة وبدقة هذه الصلاة ستكرهه، تخليه يكره هذه المعاصي. وطبعا لازم يعالج نفسه مبكرا قبل أن تحدث المشاكل، لو تعالج صح ومبكرا إن شاء الله يبقى كويس، ما يبقاش في حاجة. وطبعا ده ما نعرفه. طب ما في إيدز برضو،
ما في إيدز طبعا، ده قصة الإيدز قصة
يعني
أخرى،
يمكن دي حاجة سهلة العلاج وواضحة المعالم، لكن الإيدز صعب.
الله يفتح عليك. يعني كلمة الصمام بتغريني بسؤال أو بتغريني بإعجاز، هذا الصمام اللي بين المثانة ومجرى البول، التوافق العصبي العضلي في موضوع المثانة، قصة المثانة، بس إن شاء الله تقريبا هنطلع فاصل وسنعود بمشيئة العزة. اتصال؟ اتصال. طيب هنقول الاتصال الأول. الأخ جاد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. أود بس أسأل الدكتور علي فرج.
تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله يعني سؤال بس خفيف كده.
تفضل.
انا عندي دوالي في الخصيتين.
ايوه.
وطبعا الانتصاب خفيف شويه، ولسه انا شاب 30 سنه ما تزوجتش، والحمد لله يعني فيش اي حاجه، فمش عارف بالضبط يعني اعمل عمليه الدوالي ولا ايه بالضبط.
انت بتقول الانتصاب خفيف شويه؟
ايوه الانتصاب يعني خفيف.
طيب.
تكشفت هنا في السعودية، فقال لك واحد قال يعني لها دكتور، وقال له دكتور ثاني ما تعملهاش، ما تأثرش على الانتصاب والكلام ده، فمش عارف بالضبط، فعايز لو سمحت وتكرمت توضح لنا المسألة هي بالضبط. وهي عندي من حوالي 4 سنوات يعني، وأنا لي 5 سنين ما نزلتش يعني بالنسبة للجيش يعني غصب عني، فمش عارف ما قدرش أعملها هنا في تأمين عندنا، وأنا مش قادر أعملها يعني.
طيب علشان الوقت أنا خلاص سؤالك في مشكلتين، مشكلة الدوالي ومشكلة ضعف الانتصاب. ما يخص ضعف الانتصاب أنا بطمنك أنت غير متزوج ولا تنظر إلى هذا الأمر في هذه الآونة، علشان نفسيتك ما تتأثرش. أنت شاب 30 سنة وضعف الانتصاب أو عدمه ده لا يقاس في غير المتزوج، وأنت راجل بتقول أنك سلوكك كويس وأنك رجل إن شاء الله تتقي الله، فما تحطش النقطة دي في ذهنك علشان ما تكبرش في عقلك الباطن وتبقى أنت عيان بضعف الانتصاب وعايز تروح عيادات ضعف الانتصاب والكلام ده. أنا لا أنصحك بهذا ما دمت غير متزوج. لما تتزوج، لما يقع الله، يحل الله وقتها، لها فيها أكثر من عامل يخلي الانتصاب قوي.
دوالي
ده ما يخص دوالي الخصيتين، لازم تعمل أشعة صوتية على الأوردة بتاعة الخصيتين، وإذا كان فيها حاجة ارتجاع أو حاجة أنهم متضخمين بشكل يؤثر على الحيوانات المنوية، ولازم تعمل تحليل سائل منوي. لو عملت تحليل سائل منوي وتعملت تحليل الأشعة الصوتية على الدوالي ولقينا أن السائل المنوي عندك فيه اضطراب بسبب الدوالي، ونقول ليه الدوالي بتعمل ضعف؟
مش مهم
يعني. إذا لقينا هذا، إذا لقينا أن الحيوانات المنوية متأثرة أو ظننا أنها متأثرة بسبب الدوالي، يبقى أنصحك أنك تعملها. أما إذا كانت الشكل التحليل السائل المنوي عندك طبيعي ونسبة الدوالي خفيفة، في 17% من الناس عندهم دوالي ولا يشعرون، يعني أنت لو جبت 100 واحد طالع من صلاة الجمعة هتلاقي على الأقل 17 واحد فيهم عنده دوالي في الخصيتين ومتجوز ومخلف ولا يعرف شيء عن هذا الموضوع. ففي هذه الحالة أنت لما بتروح لدكتور وتكشف ممكن يلفت نظرك، أنت ما تكونش بتشتكي بحاجة، بتشتكي بحاجة غير الموضوع ده، هقولك عندك دوالي واعمل عملية. أنا بقول العملية لها سببين. السبب الأولاني إذا كان هذه الدوالي مؤثرة على شكل السائل المنوي، وأنت مثلا واحد اتجوز ومخلفش بقاله سنة سنتين ثلاثة وبعدين عملنا له تحليل لقينا فيه ضعف في تركيبة السائل المنوي وعنده دوالي درجة ثالثة رابعة وفيها ارتجاع، ده بنعمله العملية ظانين إن شاء الله أن يستفيد من هذه العملية.
الله يفتح. الأخت نزيهة من تونس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور سمير تقي الدين، ربنا يبارك فيك ويعلي قدرك وزادك الله علما وزادك الله علما وبارك الله فيك وعلى في الدنيا وفي الآخرة قدرك وشأنك. أقسم بالله من البرامج التي نتابعها على قناة الرحمة بسم الله ما شاء الله وربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا بالدكتور علي،
أهلا
قناة الرحمة وأنرتها بسم الله ما شاء الله عليكم وربنا يبارك فيكم. عندي بعض الأسئلة وأسأل الله أن يوفقني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سؤالي الأول هو أريد من الدكتور علي بإذن الله عز وجل أن يتكلم في موضوع عمل اللوز، لأن لقد تفشى جدا في المجتمعات المسلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
عن إيه أخ أختي نزيهة؟
عملوا اللوز،
عمل قوم لوط.
قوم لوط، عمل قوم لوط.
طيب ماشي. وإيه كمان؟
ومضاره الطبية التي أكدها الطب الآن. وسؤالي الثاني، هل عدم تفاعل الزوجة مع زوجها أثناء الجماع يؤثر على 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 الرجل في مدى طويل في علاقته مع زوجته ويضعف أم لا؟ والوجه الثاني صحيح للمرأة أو للرجل الاثنين؟
طيب إن شاء الله نجيب بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير، ونعود بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
عدنا بفضل الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان قرآن من.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بعد هذا الفاصل القصير نستأنف الإجابة عن سؤالي الأخت نزيهة من تونس. تفضل دكتور علي. بتكلم عن عمل قوم لوط. طبعا أنا يعني أحب أن يعني أغير التعبير الشائع عند الناس أنه اللواط، لأن اللواط يعني نسبة إلى نبي الله لوط لا تليق. فدائما أقول فعل قوم لوط، وطبعا أصحح المعلومة أيضا الأخت نزيهة، ما تقوليش فعل آل لوط، لا فعل قوم لوط، لأن هم اللي ظاهروا نبي الله لوط، أو يعني جاهروا نبي الله لوط بهذه الفعلة الشنعاء. فياريت الدكتور علي أستاذنا الجليل يلقي الضوء على ما تسببه هذه الفعلة الشنعاء من أمراض ومن يعني مشاكل صحية رهيبة جدا. كما قلنا إن الله عز وجل لا يحرم إلا كل ضار خبيث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني الإجابة المختصرة اللي هي تلم كل الكلام ما قاله قوم لوط عن أنفسهم، معتبرين فعلتهم، مشخصين الفعلة، قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني هم ناس طهرين، فخلونا إحنا في عدم الطهارة وفي النجاسة. يعني اعترافهم بأن هذا الفعل فعل نجس. وطبعا طبيا وعلميا وإعجازيا كل نسيج في الجسم خلق لمهمة، وتغيير المهمة يؤدي إلى خلل في هذا النسيج.
أيوة.
يعني مثلا هقول لك مثال، لما بنيجي نزرع مثانة من الأمعاء، هل تؤدي وظيفتها كالمثانة الطبيعية؟ لا طبعا. لما ناخد حتة من المستقيم، حتى من الأمعاء الغليظة، ونزرع ونعملها مع مثانة، تقعد تفرز مخاط، لأن هو ده عضو بيفرز مخاط.
الله.
هو مختص بعملية تقعد تفرز مخاط في البول وتعمل أحصوات، مش طبيعي،
مش مكانها
ولا وظيفتها. برضو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق، شوف خلق الوجه، خلق في معمل عشان الطعام، يعني العين لها، والأنف يشم الحاجة، وبعدين اللسان يتذوق الحاجة، معمل ما يجاز، يبقى إن شاء الله يبقى حلو. اللي العين تستسيغه، واللي الريحة حلوة، واللي الطعم حلو، يبقى ده كله وانت مطمئن. ده معامل، ده خلق فسوى وقدر فهدى. فالناس اللي بيعملوا هذه الأفعال ويأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، هم خالفوا الفطرة وكانوا أقل وأحط من الحيوانات. الحيوانات ما بتعملش سودومي أو الفعل
أبدا
أبدا. ما تلاقيش ديك يعمل ديك، ولا قط يعمل قط، لا. يعني عارفين ان ده غلط، ربنا هداهم الى ان هذا غلط، فلما خطا، فلما ياتي من البني ادم طبعا ده خطا. في بقى امراض، طبعا في امراض الحيوانات المنويه اللي هتخش في هذه الخلايا هتتلفها مع الوقت، مش من اول مره، هيحصل فيها اورام خبيثه، وهيحصل فيها التهابات طبعا، او التهابات مزمنه، وهتجي له هو هذا الشخص، لان المكان ده ملوث كله براز وفضلات وحشه. ايه ده؟ يعني هؤلاء الناس فعلا مع يعني سبحان الله، يعني كيف يفعلون هذه الافعال؟
امال النوادي والافلام والمنتديات والقصص والمسلسلات والشوارع والطرقات والانديه التي تروج لهذه الفعل الشنعاء، ما تقول لهم؟
وزين لهم الشيطان اعمالهم.
ده في مؤسسات يا دكتور علي،
شوف القران قال ايه. إجابة للسؤال، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
الله زين لهم.
طب ربنا أجابها، قال هو الشيطان بيزين، السارق اللي بيسرق برضه الشيطان بيزين له الشغلانة، الزين وهكذا. هم دولي بعيدين عن طريق الحق.
والإيدز،
وطبعا الإيدز وغيره، يعني مثلا البني آدم الشخص اللي هو يخلي حد يعمل فيه هذه الفعلة، هو صمام الشرج بيتسع، وبعد كده يبقى ما يقدرش يتحكم في البراز برضه. ده قصة طويلة، يعني الناس لا تدرك، لأن هم يمكن وقتها، وقت ما يعيوا، ما بيتذكروش ان الذي اصابهم لهذا السبب، او يبقوا نادمين، ولكن ندم البغاة ولا تساعة من دمي، يعني خلاص يبقى فات الاوان. فطبعا هذا الفعل كما قاله اهل لوط هو نجاسة،
قوم لوط
طبعا كما قاله قوم لوط هو نجاسة، بدليل انهم قالوا عن آل لوط انهم اناس يتطهرون، فخلينا من الطاهرين المطهرين المتطهرين، ونبعد عن هذه الافعال حتى نعيش إن شاء الله أصحاء.
طيب اتصال آخر، الأخ عابد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله يعطيكم العافية على برنامج دكتور، ألف شكر.
تفضل.
أنا من سوريا، في عندي أشكي لله ولكم، في عندي يعني أنا متزوج زوجتين، وعملية الانتصاب ضعيفة عندي، وأحيانا يعني عند ما أقرب على زوجتي فورا يصير معي سيالان بالمني. من أقرب؟ إذا ما أقرب لا. ومعي بالبول تقطيع، تقطيع كثير يعني.
أنت سنك كم سنة أخ عابد؟
عمري 50 سنة.
بتعالج من أي أمراض؟ سكر أو ضغط أو حاجة؟
لا الحمد لله ما في كل شيء،
ما فيش أي أمراض،
بس عندي البول يتقطع كثير يعني. بس أبرد هيك مثل أحس أنه رمل يعني أحيانا، أو أنا أقول يعني. رجع الدكتور ما استفادت، بس أبرد يصير معي قطع بالبول بشكل، وحرقة كمان.
طيب حضرتك بتعمل أشعة صوتية على البروستاتا من الشرج، وبتعمل اختبار اسمه PSA أو في دلالات الأورام بتاعة البروستاتا، وبتعمل تحليل بول، وأي دكتور مسالك بيبص الآن ممكن تبقى هذه الأعراض ناتجة عن اسمها بروستاتيزم، من تضخم في البروستاتا في سنك، والسن الخمسين من 45 لـ50 فصاعدا بيبدأ. طبعا
يعمل أشعة تلفزيونية،
يعمل أشعة صوتية على من الشرج على البروستاتا، موجات فوق صوتية من الشرج على البروستاتا، وتعمل تحليل البي اس اي وتحليل
دلالات الأورام للبروستاتا.
في الغالب بيكون ده ممكن علاج طبي إن شاء الله يفيدك، مش لازم استئصال البروستاتا بالجراحة أو شيء. فطبعا تراجع أقرب طبيب مسالك إليك، مع تاخد الحاجات دي معاك وتروح له وتشرح له الوضع بالضبط. وفي الغالب بتبقى دي شوية التهابات مع التضخم، بتعالج طبيا وبتبقى الحالة أفضل إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. نرجع تاني يا دكتور علي لموضوع المثانة، ودايما يعني بيستهويني مسائل الإعجاز. اتصال، اتفضل الأخ عبد الله من الجيزة. السلام عليكم. اتفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم صلاة الله.
لو سمحت عايز اسال الدكتور بس.
اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
لو سمحت، انا ليا ابني عنده 3 سنوات، والنضيف بتاعه الخرم اصلا من تحت.
اتفضل.
الخرم بتاع القضيب بتاع
ايوه ابني. ايوه اتفضل.
الخرم بتاع ابني تمام اللي في القضيب تمام.
ايوه خلاص السؤال،
هو جاي حضرتك.
خلاص السؤال كده
من تحت.
طيب في سؤال تاني؟
جزاكم الله كل خير.
ده حالة بتبقى حاجة خلقية في بعض الأطفال من نسبة حوالي 3 في الـ1000، في كل 1000 مولود ذكر بتبقى من 3 لـ8 هذه النسبة، وبتختلف وضع فتحة مجرى البول. ممكن تبقى في القدام قوي بس لتحت، ممكن تبقى في نص القضيب، ممكن تبقى عند الكيس، وممكن تبقى في المنطقة اللي في العانة من تحت. طبعا هذا الطفل يجب أن لا يتطهر، ما حدش يطهره يعني، ما تتقطعش الغلفة بتاعة الطهارة دي حاجة. الحاجة الثانية يعرض على أخصائي مسالك بولية ليحدد مدى تأخر الفتحة، يعني هل هي في أحيانا حالات ما بنعملهاش عمليات، تبقى قريبة قوي مش عاملة أي أثر، ما بنعملهاش عمليات، بنطمن الوالدين وخلاص. لكن لو هي عاملة مثلا البول بينزل الواطي، أو في ما يتجوز هيبقى السائل المنوي ما يوصلش في مكانه الطبيعي، أو فيه حاجة اسمها كوردي يعني التواء مع هذا الشيء، يبقى لازم من التدخل الجراحي لإصلاح هذا الشيء. والحمد لله العمليات دي بقت يعني لها بقت متطورة، والعلاج بقى أفضل، والنجاح نسبته بقت أعلى إن شاء الله.
طيب اتصال آخر، الأخ سعد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخ سعد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاك الله كل خير دكتور سمير على برنامج هذا.
تفضل.
بنسأل الدكتور علي.
تفضل.
دكتور علي.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك دكتور.
وفيك سيدي.
دكتور، مدة شهر ونص عملت عملية على البروستاتا، طبعا التضخم بتاع البروستاتا في الجي داخلي في المجرى، فعمل انسداد في البول، فعملت عملية بحيث شالوا جزء من البروستاتا لتوسيع المجرى. ولكن بعد العملية قعدت نعاني من مشكلة نزول الدم والحرقان في أثناء مثلا الكحة أو الكلام، أو يعني يحصل في برنامج مثلا خروج البول إلا إرادي.
أنت عملت العملية بالمنظار مش كده؟
بالمنظار نعم.
أيوة.
بقى لك شهر ونص عامل العملية.
نعم.
تشال منها قد ايه ما تعرفش يعني؟
والله لا ما نعرفش النقطة هذه والله.
ما تعرفش كم جرام طلع ولا كانت كم جرام قبل ما تعمل العملية؟
لا والله ما نعرفش.
هو
لكن في الأول كانت العملية ممتازة وجيدة. لكن بعدين تم كل مرة ينزل في دم و...
طب وطي صوت التلفزيون بس يا أخي سعد. بتفضل.
يا أخي سعد أنا أطمئنك بأن أحيانا في بعض الناس بعد العملية الجسم بياخد وقت علشان يستعيد طبيعته، فما تقلقش، لكن راجع الطبيب اللي عمل لك العملية قد يعطيك مضادات حيوية أو حاجات توقف النزيف، فما تقلقش خالص لغاية 3 شهور كمان وراجع الطبيب وإن شاء الله هيكون عنده الحل إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير دكتور علي. بنرجع للإعجاز في المثانة وهذا الصمام الذي خلقه الله عز وجل بإحكام، والتوافق الذي يسمى توافق العصب العضلي في خلايا في موضوع المثانة. نريد أن نلقي الضوء على عظمة الخلق في هذا العضو كي نزداد شكرا لله عز وجل.
يعني المثانة البولية في ناس كتير بيظنوا إنها مكان لتخزين البول فقط، ده مش صح. المثانة البولية لتخزين وإفراغ البول. يعني الواحد لما بيجي يتبول عضلة المثانة ربنا خلقها بطريقة بحيث إنها مش طبقات متناسقة، لا ده الطبقات متشابكة زي خيوط العنكبوت، بحيث تيجي الإشارة العصبية لجزء كل العضلة تنقبض في وقت واحد.
إشارة عصبية تيجي منين يا دكتور؟
من المخ. ما المثانة لها طريقتين في التغذية، سمباثيتك أو السمبثاوي من القطني 1 و2 و3
اللي هو العصب الودي،
العصب
الودي وغير الودي. معلش انا عشان اللغه العربيه.
العصب الودي او السمبثاوي ده مسؤول عن لما تبقى الظروف غير مناسبه يقفل الصمام ويريح العضله علشان يحصل احتباس الواحد ما يتبولش في اي مكان.
بيجي له الاشاره من المخ ساعات،
من المخ
يقول له لا من وقت غير مناسب،
من وقت غير مناسب يقوم العصب السمبثاوي يضغط يقفل الصمام ويريح العضله، يقوم تستوعب كميه اكبر.
يعني العصب السمبثاوي لوحده يعرف ازاي يقفل الصمام ويريح العضله.
خلق فسوى وقدر، فهذا اشارات من
يعني المخ. اقصد اقول ان وظيفتين مختلفتين تماما
طبعا،
يعني حاجه بترخي وحاجه بتقبض.
لا وفي حاجه كمان بتنبه المخ الى ان تبعت اشارات للكلى ان لا تفرز بول زياده.
كفايه بقى الوقت.
اسمها فيزايكو رينال ريفلكس. يعني حاجه اشاره من
المثانه الى الكلى
انها ما تفرزش دلوقتي، خلاص المثانه اتملت وهو الراجل في الطريق او مش ما ينفعش يتبول، او
وتستجيب الكلى
وتستجيب المثانه وكل شيء بامر الله. وفي نوع ثاني لتغذيه الاعصاب المثانه بياتي من الضفيره العجوزيه سيكرال 2-3-4 ده للتفريغ. الظروف بقت مواتية ومناسبة يعمل إيه عشان نتبول؟ يخلي عضلة المثانة تنقبض والصمام يفتح.
العكس.
العكس. وبعدين الناس
دي العجوزية، إنما التانية القطنية.
القطنية. الناس اللي بتتخيل إن مجرى البول ده يعني ناس مهملة، يعني مجرى البول ده لا يلاقي كثيرا من الاهتمام من الناس للأسف، مع إنه من أهم أجزاء الجهاز البولي التناسلي مجرى البول ده. يعني الخلل فيه وكده ممكن يؤدي إلى عقم وفشل كلوي مثلا.
سبحان الله.
ولذلك يجب الاهتمام به، فحتى في الأساطر وتركيب الأساطر والحاجات دي كلها يجب ما تبقاش كده عشوائية وأي حد يركب أسطرة ويشيل، لا، لأن الإصابة في هذا الجزء قد يصعب علاجها مع الوقت تبقى مشكلة، لكن الوقاية أفضل وتغني عن العلاج. طبعا سريان البول في داخل مجرى البول بينبه عضلة المثانة تفرز تضغط علشان البول ينزل
نفس
حتى حتى مجرى البول نفسه مهيأ لهذا العمل. ولذلك الناس اللي بيحصل لهم ضيق في مجرى البول ونيجي نعمل لهم مجرى بول مثلا من البق، ناخد بتاع نعمل
زرع
تيوب
يعني.
يتزرع، ما بتديش نفس الوظيفة اللي ما فيهاش الأعصاب دي. العصب اللي موجود في مجرى البول ده بينبه الاعصاب ان تخلي ما البول نازل. يبقى المثانه تظل منقبضه، يبقى انت 3 عمليات علشان الواحد يتبول.
الحديث ممتع بس الاتصالات كتير قوي يا دكتور علي. اتصالات كتير. اخ عبده من الاردن، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اخ عبده، اتفضل.
ازيك يا دكتور علي؟
ازيك يا فندم.
الله يسلمك. الدم تبعي تشتكي بينزل منها املاح كثير مع البول.
مين؟
زوجتك. ها؟
زوجتك؟
زوجتي.
كم سنة؟
عندها 18.
نعم، البول ده بتحس الاملاح ازاي؟ يعني بتشوف حاجة ولا بتحلل البول؟
بينزل سيلان بعد البول.
سيلان بعد البول؟
قول لي هي اللي بتقول املاح ولا التحليل بتاع البول بيقول املاح؟
احنا رحنا حللنا ادوها مضاد حيوي، الدكتوره كتبت لها على المضاد الحيوي وقالت ديت املاح، وهي بتنزل سيلان كتير بعد البول. يعني
هي ما عندهاش مشكله في النساء؟ كشفت عليها امراض نساء؟
اه طبعا.
قالوا ايه؟
عندها الدوره مش منظمه.
الافرازات دي من النساء ولا مع البول؟
لا مع البول.
ما مع البول جايه منين؟ من المثانه؟
من المثانه اكيد.
اه
وبعدين عندها الدوره مش منتظمه، يعني بتيجي مره على 30 مره على 50، واحنا متجوزين بقالنا 8 شهور وما فيش حمل لعند دلوقتي.
طيب في ايه، في مشكله ثانيه غير املاح البول؟
لا انا بالنسبه لي بقى انا عندي دوالي على الخصيه.
ايوه
مفيش حاجه.
فروحت عملت تحليل وكده يعني، فقال لك عندك دوالي على الخصيه ولازم لها جراحه.
طيب
الجراحة صح ولا
أخذ
علاج؟
حاضر، ما يخص موضوع زوجتك تعمل تحليل بول كويس، وإذا كان أولا الأملاح بتاعة البول ما بتبقاش مخاطية في شيء، هو أغلب ظني أنا إن ده التهاب في منطقة في هذه المنطقة، في الغالب جاي من النساء، فتعرض نفسها على أخصائية أو أخصائي أمراض نساء، وطبعا عدم انتظام الدورة الشهرية بيؤكد هذه المعلومة. أما إذا كان في تحليل البول الكويس، وعشان تعمل تحليل بول كويس خليها تتبول التلت الأولاني على الأرض في الحمام، وتاخد العينة من التلت الأوسط، يعني ما تاخدش التلت الأولاني في البول للتحليل، لأنه بيبقى فيه كل اللي على الجلد واللي بره واللي وهكذا، لكن خلي التلت الأولاني يغسل المنطقة وبالتالي تاخد التلت الأوسط تحلله. إذا لقوا فيها أملاح أي دكتور موجود بيدي العلاج طبقا للأملاح، وإذا كانت أملاح كتيرة ومتكررة وبتعمل عندها حصوات يبقى بنحتاج نعمل بعض التحاليل التانية الهرمونية، وأعتقد أنها ليست في حاجة إلى هذا الأمر. ما يخصك أنت، إحنا طبعا تكلمنا على الدوالي في هذه الحلقة وقلنا أنت تعمل حاجتين، تعمل تحليل سائل منوي وتعمل دوبلكس على الموجات فوق صوتية على الخصيتين. إذا قال إن عندك ارتجاع في الدم اللي في الأوردة بتاعة الخصيتين أو عندك ضعف في صورة السائل المنوي تعمل عملية الدوالي، لأنها بتفيد في نسبة كبيرة من هذه الحالات.
طيب جزاك الله خير دكتور علي. الاخ مأمون من الاردن، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دكتور الفاضل، انا عمري 20 سنه. عمري 20 سنه، عندي طول العضو الذكري ليس مكتمل.
عنده 20 سنه وطول العضو عنده غير مكتمل.
فالاطباء رحت على اكثر من اطباء، الاطباء قالوا لي ما لك اي حل.
ماذا تقصد بغير مكتمل؟ يعني هل في تشوهات؟
لا طوله
الطول. انت عندك اي خلل هرموني تاني؟
ما عملت اي تحاليل، لانه قال لي انت عمرك 20 سنه وادكت سن البلوغ، فاي تحاليل ما نحسن ناخذ فيها. احد الاطباء اعطاني ادويه هرمونيه فما اتفقت عليها ابدا.
الشعر في وشك شنب ودقن وكل الموضوع ده تمام؟
هو كان اول مكسير، بعدين اخذت دواء اسمه شفرون.
تستوستيرون
استفدت عليه استفاده بسيطه والله، ايضا دواء اسمه ببليل 1500 ايضا استفدت عليه استفاده بسيطه
جدا. هرمونات ياخذ هرمونات
ما هو طبعا انت تحتاج الى فحص
هرموني.
طبعا شوف حجم الخصيتين وتشاف نسبه هرمون تستوستيرون، كل الهرمونات المسؤوله عن هذا الشيء عندك، بيبقى احيانا حاجه اسمها الفانتاليزم، بيبقى حجم العضو بيبقى طفلي. يعني لا يكبر مع لان في خلل هرموني. فطبعا انت هتتابع مع دكتور اندرولوجي او واحد متخصص
بتاع غدد
غدد صماء ومسالك بوليه عندك ان شاء الله، ولو في اي مشكله راسلنا على القناه بالايميل واحنا ان شاء الله نرد عليك، او بعت لنا التحاليل والاشعات بتاعتك واحنا نرد عليك ان شاء الله.
طيب دكتور علي، في اتنين اس ام اس بيقولوا، في واحد عنده 6 سنوات عنده تبول لا ارادي، وفي بنت عندها 20 سنه برضه تبول لا ارادي. واضح ان المشكله دي مؤرقه يا دكتور علي.
هو التبول لا ارادي
يعني 20 سنه ده بنت يعني على وش جواز يعني
برضه،
و6 سنوات ده لسه يعني
خليني أبدأ بالبنت لأن بتبقى مشكلتها النفسية، بأطمنها وبقول لها يعني إحنا شفنا حالات في سنك وأزيد والحمد لله لوحدها أو بمساعدة بعض الأدوية خفت، فما تقلقيش يعني، خلي نفسيتك قوية واتبعي النصائح اللي هقول لك عليها حاليا، إن شاء الله هتجيب فايدة معك. أولا تخف السوائل قبل النوم بثلاث ساعات، تشربيش إلا إذا كنت مزنوقة أنك عطشانة يعني، ومع السوائل الفاكهة المائية البطيخ والعنب وكل الحاجات اللي فيها مية، مدرات البول الشاي والقهوة والحاجات دي كلها تبطليها من بدري قبل النوم، لازم تروح الحمام قبل النوم مباشرة حتى لو كنت لسه متبولة من نص ساعة، نص ساعة هيجيب 30 سنتي بول ننزلهم برضو. حد يصحيك أو زبطي منبه يصحيك بعد ساعة من النوم، لو كنت ما عملتيش بول على نفسك تروح الحمام، كنت عملتي تزبط المنبه بعد 3/4 ساعة من النوم، في الغالب إن شاء الله الليلة دي مش هيحصل أي حاجة. دي كلها الحاجات اللي هي هتحاولي بيها تساعدي المثانة على أنها لا تفرغ بذاتها. إن كان نومك تقيل بنظبط منبه أنه يصحيها كل 3 ساعات أو 4 ساعات علشان تفرغ المثانة، وما تخديش الموضوع بعصبية ويؤثر على نفسيتك علشان ده مش عايزين يتحول إلى شق نفسي، هو إن شاء الله بيخف وإحنا شفنا حالات في سنك وأكبر وشفاها الله عز وجل.
جزاك الله خيرا دكتور. يعني واضح أن الأسئلة تأخذنا من الإعجاز، إنما هذا قدرنا. أخت أم مريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الدكتور بعد إذنك؟
اتفضلي اتفضلي.
والله يا دكتور أنا بقالي أكتر من 15 سنة وأنا عندي حرقان في البول، أعمل تحاليل ما يطلعش فيه صديد، والأملاح يعني أملاح خفيفة ما تعملش الحرقان اللي أنا حاسة بيه، وعملت أشعة تلفزيونية على منطقة الحوض برضه الدكتور قال لي ما فيهاش حاجة، بس يعني بحس لو نقطة بول أحس بيها، ولو حتى مثلا لسه مفرغ البول برضه أبقى حاسة بحرقان في منطقة مجرى البول، ليه ما أعرفش وما فيش علاج نفع معايا، لأن أخدت فورات كتير وأخدت مضادات حيوية كتير وما فيش حاجة جايبة معايا نتيجة في الموضوع ده.
طيب انت بتروحي الحمام كم مرة بالنهار؟
لا كتير.
كم مرة يعني؟
لا مش بعدهم
كتير يعني، كل نص ساعة؟
ممكن لو شرب مية كتير ممكن كل نص ساعة.
طيب اعملي اختبار للدرن في البول، اعملي اختبار للدرن في البول، اذا طلع سلبي اعملي منظار، وخدي خلي اللي يعملك منظار ياخد عينة من جدار المثانة ويحللها، في حالات كتير بتبقى الأمور في داخل جدار المثانة نوع من الالتهابات. ما لم يكن عندك التهابات في المبايض أو في عنق الرحم أو في أمراض النساء يعني تستبعدي كل هذه الأمور لأنها أسهل. يعني
ما فيش حاجة الحمد لله،
ما فيش حاجة بتعملي الحاجتين أنا قلتلك عليهم دولي، مدام تحليل البول بيظهر أن الصديد خفيف أو حاجة.
لا ما فيش صديد خالص حضرتك،
ما فيش صديد خالص.
لا
فتعملي اللي أنا قلتلك عليهم دولي، اختبار للدرن، وتعملي عينة لو طلع سالب تعملي منظار وعينة، تاخد عينة من جدار المثانة من مناطق مختلفة وتتحلل عن طريق بتتاخد بالمنظار وتتحلل في معامل خاصة لتحاليل الأنسجة.
شكرا يا دكتور.
جزاك الله خيرا دكتور علي. طيب نكمل بمشيئة الله عز وجل الإبهار في إعجاز الخلق.
نعم.
فيما يتعلق بالتوافق العصبي النسيجي في المثانة والصمامات.
يعني سبحان الله.
في صمام تقريبا كنت ذكرته في الحلقة السابقة.
في صمامين.
ما بين الحالب وما بين المثانة.
طيب يا ريت نشوف معنا صورة توضح الحكاية دي.
والله طيب صورة اللي هي رقم كام؟
الصورة الأولى.
طب اتنا الصورة الأولى كده يا أستاذ محمد.
أنا شفت بقى حضرتك الصورة العليا دي.
أيوة.
دي الجزء لو سنة ده الحالب، الخيط اللي طالع من بره ده الحالب.
أيوة.
داخل المثانة شوف حضرتك، مش داخل زي ما قلنا بكده لطش، لا داخل 2 سنتي بطريقة متعرجة في جدار المثانة. لو بصيت للصورة اللي تحت منه تلاقي المثانة لما بتفرغ الجزء اللي هو زي اللسان اللي في داخل جدار المثانة ده بيضغط يقفل البول عن الحالب، يعني ما يخليش البول،
مفيش ارتجاع بقى،
مفيش ارتجاع، ده الطبيعي، ده الطبيعي. لو حصل ان الجزء ده اصيب او اتقطع بيبقى او في حاجه خلقيه بيبقى طبعا
البول يرجع.
المثانة تنقبض الضغط فيها يزيد يوم البول يرجع على الكلى. يرجع باسمه ريفلكس طبعا
زي بالظبط المريء والمعده برضه
زي كده اه
دور ريفلكس بتاع المريء والمعده الارتجاع برضه
اه فحضرتك دي ده الشكل الطبيعي الاعجاز هنا
لو على الشمال ولا على اليمين يا دكتور
اللي فوق خالص
اللي فوق خالص اه, آه.
الاعجاز هنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الحالب يخش المثانة بهذه الطريقة بحيث ان المثانة لما تيجي تنقبض علشان تدفع البول الجزء ده يقفل الطبقتين يلموا على بعض يبقى مفيش فرصة لان البول يرتجع. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا كنا وعدنا او قلنا نتكلم عنها بص حضرتك دي الأسطرة مثلا.
طب جزاك الله خير يا اسطى.
دي الأسطرة طبعا في ناس كتير جدا بتحتاج لتركيب أسطرة في البيت.
مين يا محمد؟ طب ارفع الأسطرة دكتور علي
الأسطرة ده
قدام الكاميرا يعني.
الأسطرة دي من الأشياء الأسطرة من الأشياء اللي الناس بتحتاجها في البيت وطبعا بتتركب اللي إذا ما كانش الواحد يعرف الطريقة المظبوطة لتركيبها ممكن يصيب مجرى البول وإصابة مجرى البول طبعا شيء مش غير مستحب على الإطلاق. احنا عندنا أكثر من نوع ده نوع أهو بي يعني ده اسمه سيلفر تيننج يعني بيثبت ذاتي وده يثبت بطريقة غير ذاتية. أيه. علشان نثبت هذا الجزء أو علشان ندخل الأسطرة لازم ننظف الجزء اللي هندخل فيه الأسطرة ونحط مادة.
والمريض ممكن يركبها لنفسه دكتور.
بيحتاج بعض المرضى اللي عندهم مثانة عصبية. واخد بال حضرتك لأمراض أو لحوادث طبعا ده بيقولوش اقعد بأسطرة وكيس جمع بول مدى الحياة. ممكن نديله نعوده يركب أسطرة زي دي كل ساعتين أو ثلاث ساعات فيحتاج إلى تدريب وخبرك يتعلم عليها ينظف مكان مدخل البول مخرج البول مجرى البول وبعدين يجيب مادة كي واي جيلي بتشتري من الأجزخانة ويدخل الأسطرة بحكمة. ده للشخص اللي هو بيحتاجها على طول بندربه إحنا. لكن اللي يحتاج أسطرة في البيت او في يروح المستشفى علشان الطريقه افضل مش اي حد يركب اسطره ولازم تخصص. يعني مثلا الاسطره دي هدي اسمها سيلفرتنج بتثبت ذاتي بنثبتها بان احنا بنروح حقنين سائل او حاجه زي كده. بص حضرتك
ده البالونه دي
تتنفخ
دي اللي بتقفل بقى
تروح بقى بقت في المثانه كده
خلاص
ما تتشدش خالص. طبعا ممكن واحد يشدها لوحده لو شدها لوحده هتجرحه وتصيبه بأذى يعني خلاص خلصت مهمتها. يبقى برضو الدكتور هو اللي يشدها أو اللي هو اللي يخرجها بفضي هذا السائل وبيطلعه. دي طبعا من الحاجات المهمة ليه لأن احنا بتقابلنا مشاكل كتيرة بسبب الإهمال في هذا الجزء. طبعا احنا لو بصينا على مجرى البول في الصورة هنا صورة
الصورة رقم كام؟
الصورة رقم 3.
طب صورة رقم 3
ورينا الصورة اللي بعد دي كده الصورة اللي بعد دي شفت حضرتك
أيوة.
هنا بقى الكلى فوق اهي أيوة. ونازل منها الحالب. وادي الجزء الهرمي ده المثانة وتحت منها البروستاتا وطالع منهم مجرى البول والخصية تحت
أيوة.
واخد بال حضرتك شوف ده مجرى البول ده في بقى صمامين في الجزء ده
فين؟
صمام في نهاية البروستاتا وصمام بعد البروستاتا
ده فين في المثانة؟
في البروستاتا جزء
في البروستاتا.
في البروستاتا البروستاتا هي الجزء اللي هو بين مجرى البول وبين المثانة اللي هو أحمر قوي ده الغدة اللي موجودة دي في صمام تحتها وفي صمام فوق منها. دولي الصمام اللي فوق منها حكمته ان هو يمنع ارتجاع السائل المنوي أثناء القذف إلى المثانة.
سبحان الله
ده مهم لهذا
يعني
شيء.
أثناء القذف بيقفل؟
بيقفل لازم يقفل والتاني يفتح.
لا ده قول لي ده تاني دي لأنها مبهرة دي
طبعا
يعني بيقفل أثناء القذف
لازم
وإلا
السائل المنوي
يخش المثانة مشاكل
ما يخش المثانة الحيوانات المنوية هتختلط بالبول بيئة غير طبيعية للحيوانات المنوية وبالتالي إزاي هيوصل بقى للرحم ويجيب خلفه مش هينفع.
صنع الله الذي أتقن كل شيء. والصمام التاني
الصمام التاني ده مسؤول عن انه بيبقى فاتح اثناء الجماع ويخرج ال
ده يقفل ولا يفتح
لكن قدره الله عز وجل التبول الاثنين بيكونوا فاتحين لان طبعا ما ينفعش واحد يقفل وواحد يفتح حكمه يعني ده اخراج وده اخراج
بس ده إخراج السائل المنوي
وده اخراج بول
الاخراج بول بنفس المكان
بنفس المكان لكن ده علشان ده يخرج بيقفل الصمام ده ويفتح الصمام ده، وعشان ده يخرج الصمامين الاثنين لازم يكونوا مفتوحين. ولذلك الناس اللي بيعملوا بروستاتا او نعمل لهم شق في عروق المثانه، في نسبه 30-90% منهم بيحصل لهم ارتجاع في السائل المنوي من للمثانه. ليه؟ لان العمليه بتصيب هذا الصمام الداخلي اللي هو عند المثانه من فوق. طبعا العمليه بتاع الرسم ده بيتقطع او بيتلف من اثار العمليه او حاجه، ده يعني ما تقدرش تمنعه لان ده بيبقى موجود عشان تشيل غده البروستاتا. دول بيحصل لهم ارتجاع لهذا السائل المنوي.
طب سبحان الله،
هل دول ممكن يخلفوا؟ طبعا ممكن يخلفوا
بالجزء البسيط اللي بيروح اللي بيقذف.
وبعدين ممكن ناخد البول بعد الجماع مباشره ونعمل له طرد مركزي وناخد الحيوانات المنويه ويحصل لها التلقيح الصناعي او ما يسمى بالتلقيح الصناعي. طبعا
سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ايها المتكبر، ايها المتغطرس، كيف تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين؟ مرة من مجرى البول في الرجل من أبيك، ومرة من نفس المكان أيضا من رحم أمك، ما هو مجرى البول مرتين. يعني هذه الحقائق حقيقة بتجعل الإنسان أكثر فقرا إلى الله عز وجل، وأكثر ذلا إلى الله عز وجل، وأكثر شكرا لله عز وجل. شكر النعمة أخي الحبيب، أولا أن تثبت النعمة للمنعم جل وعلا. أولا شروط الشكر، أصل الشكر مش قضية لسانية، لقضية أولا قلبية، ثم تنطق بلسانك تقول الحمد لله رب العالمين، أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعمة من الله عز وجل، ثم أن تقر بها بلسانك. ثالثا وهي الأهم، أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله عز وجل، أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله عز وجل. هنا يعني يمكن أن نؤدي بعض الشكر لهذه النعم التي تملأ أجسادنا. الحقيقة برضو وقت الحلقة يعني أوشك على الانتهاء،
فيها إعجاز مهم يعني
في دقيقة،
في الصورة اللي احنا كنا لسه
في دقيقة واحد
فضل. يعني بصينا لنا الخصية تحت قوي، من خلقها تحت، هي ما خلقتش تحت، هي خلقت فوق عند الكلى، ونزلت في الشهر التاسع من الحمل،
في الشهر التاسع،
في الشهر التاسع من الحمل،
عشان تكون خارج الجسد.
في نسبة من الأطفال حوالي 10%
أو الخصية المعلقة
بتنزل في الثلاث شهور الأولى بعد الولادة.
نعم،
و4% بس هم اللي بيظلوا، وبالتالي بيحتاجوا إلى علاج. ليه ربنا خلق الخصية برة؟
يعني خارج الجسد،
سبحان الله العظيم. وبعدين في الشتاء تلاقيها تلزق في الجسم، وفي الصيف تلاقيها تدلدل بعيد عن الجسم. دي لها حكمة. إيه الحكمة؟ إن عملية تخليق الحيوانات المنوية تحتاج درجة من الحرارة أقل
من 37
من درجة حرارة الجسم، من 2-4.
الله،
هذه هذه الخصيتين لو فضلوا جوه الحيوانات المنوية لن تخلق. ولذلك الناس اللي بتلبس كلوتات ضيقة
برضو غلط.
ما هو فكرة الدوالي إيه؟ ما هو الدوالي إن بيبقى فيه أوردة كتير جايبة دم،
في البرنامج
أدوية أوردة كتير جايبة دم حوالين الخصية، فبتدفيها، المفروض ما تدفعش إلى هذه الدرجة. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه في هذا المكان علشان تبقى تعمل وسط ملائم لنموها. ولذلك احنا برضو بننصح، انا عارف الوقت بيجري، لكن نقول نصيحة. الناس اللي بتعمل تحليل سائل منوي، لو خد العينة في البيت، اولا لازم ياخد العينة في اناء نظيف ما فيهوش اي كيماويات، ما ياخدهاش عن طريق اي كيماويات، يعني ما ياخدش يستعملش فازلين ولا يستعمل الحاجات الكيماويه دي. الحاجه الثانيه، يحط الحاجه اللي جنب جسمه علشان تفضل درجه حرارتها قريبه
من درجة
ما تسقعش، ويحللها في خلال ساعه. كل دي شروط. طبعا ممكن الناس تروح تعمل تحليل ويطلع ملخبط ويبقى هو طبيعي.
طيب،
ليه؟ لانه لم يلتزم بهذه التنبيهات.
جزاك الله خيرا دكتور علي. ولولا ان وقت الحلقه قد انتهى، كنت وجهت خطاب للمدعو داروين الذي يقول بالصدفة العمياء في الخلق، كنت عايز أتكلم عن داروين شوية، إنما الحلقة وقتها انتهى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزا الله خيرا أستاذنا الفاضل.
شكرا
أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. ونسألكم أحبتي في الله الدعاء أن يتقبل الله منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل مع برهان جديد. على إعجاز القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان.